الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب والبعد عن الإنصاف، وكان مما ذكره في آخر ما قرأناه التحذير من البعد عن كتب الحديث وأحاديث السنة، وأن مشايخ الشيعة في هذا البلد أي في بلاد اليمن في زمن الشوكاني رحمه الله قد أضلوا الناس وأبعدوهم عن كتب السنة بحجة أن مؤلفيها لم يكونوا من آل البيت، ثم رد عليهم الشوكاني وأن أهل الحديث لم يقصدوا التأليف في مذهب معين، وإنما قصدوا جمع ما وصل إليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء يأخذون منها. وأغلظ على من لم يفهم ذلك فقال ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به النوع الإنساني. ثم لا يزال يتكلم في ذلك عن أهمية كتب السنة والرجوع إليها والأخذ منها، وهكذا الاعتماد على أهلها في باب الحديث يعتمد على أهل الحديث. فنواصل كلامه. قال رحمه الله قال فانظر أصلحك الله ما يصنع الجهل بأهله ويبلغ منهم حتى يوقعهم في هذه الهوة فيعترفون على أنفسهم بما يقشعر له جلد الإسلام وتبكي منه عيون أهله. في نسختنا هذه زاد أهل وزيادتها غير مناسبة، بل نزل الإسلام منزلة من له جلد يقشعر بدليل قوله وتبكي من عيون أهله. وليتهم نزلوا كتب السنة منزلة فن من الفنون التي يعتقدون أن أهله أعرف به من غيرهم وأعلم به ممن سواهم. وهذا تنبيه طيب من الشوكاني رحمه الله، يقول ليتهم هؤلاء المتعصبون أنزلوا كتب السنة منزلة فن من الفنون التي يعتقدون أن أهله أعرف به من غيره، بمعنى أنه إذا أراد الرجوع في ذلك الفن رجعوا إلى أهله، وأما في الحديث فلا يرجعون إلى أهله. يقول ليتهم يعاملون كتب الحديث كذلك. قال فإن هؤلاء المقلدة على اختلاف مذاهبهم وتباين نحلهم إذا نظروا في مسألة من مسائل النحو بحثوا كتب النحاة وأخذوا بأقوال أهله وأكابر أئمته كسيبوي والأخفش ونحوهما، ولم يلتفتوا إلى ما قاله من قلدوهم في تلك المسألة النحوية، لأنهم يعلمون أن لهذا الفن أهلا هم المرجع إليهم فيه. فلو فرضنا أنه اختلف أحد المؤلفين في الفقه من أهل المذاهب المأخوذ بقولهم المرجوع إلى تقليدهم وسيبوي في مسألة نحوية، لم يشك أحد أن سيبويه هو أولى بالحق في تلك المسألة من ذلك الفقيه لأنه صاحب الفن وإمامه. وهكذا لو احتاج أحد من المقلدين أن ينظر في مسألة اللغوية لرجع إلى كتب اللغة وأخذ بقول أهلها، ولم يلتفت في تلك المسألة إلى ما قاله من هو مقلد له ولا عمل عليه، لا سيما إذا عارض ما يقوله من هو من أئمة اللغة وخالف ما يوجد في كتبها. وهكذا لو أراد أحدهم أن يبحث عن مسألة أصولية أو كلامية أو تفسيرية أو غير ذلك من علوم العقل والنقل، لم يرجع في كل فن إلا إلى أهله، ولم يعول على سواهم، لأنه قد عرف أن أهل تلك الفنون أخبروا بها وأتقنوا لها وأعرفوا بدقائقها وخفاياتها وراجحها ومرجوحها وصحيحها وسقيمها، بخلاف من يقلدونه، فإنه وإن كان في علم الفقه بارعا عارفا به، لكنه في هذه الفنون لا يرتقي إلى أقل أهله رتبة وأحقرهم معرفة، ولا يرضى مقلدوه أن يعارضوا بقوله في هذه الفنون قول من هو من أهلها. إذن حاصل هذا الفصل أو هذا الكلام هو يرد على المقلد الذين أهملوا كتب الحديث واعتمدوا على أقوال من يقلدوهم، قال مع أنهم في سائر الفنون، فن النحو، اللغة، الأصول، يرجعون إلى أهله ويعتمدون على أقوال المؤلفين فيه، قال ولكن في مسائل الحديث لا يرجعون إلى أهل الحديث. ثم سيبين أن أهل الحديث نالت من العناية، أن كتب أهل الحديث نالت من العناية والتدقيق والضبط ما لم ينله علم سواها، فهي أولى وأحق بالرجوع إليها. قال وإذا عرفت هذا من صنيعهم وتبينته فقل لهم ما بالكم تركتم خير الفنون نفعا وأشرفها أهلا وأفضله واضعا، وهو علم السنة، فإنكم قد علمتم أن اشتغال أهل هذا العلم به أعظم من اشتغال أهل سائر الفنون بفنونهم، وتنقيحهم له. قال وتنقيحهم له وتهذيبه والبحث عن صحيحه وسقيمه ومعرفة علله والإحاطة بمعرفة رواته وإتعاب أنفسهم في هذا الشأن ما لا يتعبه أحد من أهل الفنون في فنونهم، حتى صار طالب الحديث في تلك العصور، العصور التي جمعت فيها السنة ودونت، لا يكون طالبا إلا بعد أن يرحل إلى أقطار متباينة ويسمع من شيوخ عدة ويعرف العالي والنازل والصحيح وغيره، على وجه لا يخفى عليه مخرج الحرف الواحد من الحديث الواحد فضلا عن زيادة على ذلك. وفيهم أهل الحديث من يحفظ 100,000 حديث إلى 500,000 حديث إلى 1,000,000 حديث هي عن ظهر قلبه، لا تخفى عليه منها خافية ولا يلتبس عليه فيها حرف واحد. ومع هذا الحفظ والإتقان في المتون كذلك يحفظون ويتقنون أسانيدها على حد لا يخفى عليهم من أحوال الرواة شيء، ولا يلتبس عليهم ما كان فيه من خير وشر وجرح وتعديل، ويتركون من وجدوا في حفظه أدنى ضعف أو كان به أقل تساهل أو أحقر ما يوجب الجرح. وبالجملة فمن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبق عنده شك أن اشتغال أهل الحديث بفنهم لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه، بل لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء، فإن طالب الحديث لا يكاد يبلغ من هذا الفن بعض ما يريد إلا بعد أن يفني صباه وشبابه وكهولته وشيخوخته فيه، ويطوف الأقطار ويستغرق بالسماع والكتب الليل والنهار. ونحن نجد الرجل يشتغل بفن من تلك الفنون، أي غير علم الحديث، العام والعامين والثلاثة، فيكون معدودا من محقق أهله ومتقنيهم. فما بالكم أيها المقلدة، إذا أردتم الرجوع إلى فن السنة لم تصنعوا فيه كما تصنعونه في غيره من الرجوع إلى أهل الفن وعدم الاعتدال بغيرهم. وهل هذا منكم إلا التعصب البحت والتعسف الخالص والتحكم الصرف؟ فهل لا صنعتم في هذا الفن الذي هو رأس الفنون وأشرفها كما صنعتم في غيره، فرجعتم إلى أهله وتركتم ما تجدونه مما يخالف ذلك في مؤلفات المشتغلين بالفقه الذين لا يفرقون بين أصح الصحيح وأكذب الكذب، كما يعرف ذلك من يعرف نصيبا من العلم وحظا من العرفان؟ إذن كل هذا كما سبق يبين فيه الإمام الشوكاني رحمه الله أن الرجوع إلى كتب السنة والاعتماد عليها أحق وأولى من الرجوع إلى غيرها والاعتماد عليها. فكما أن أهل العلم كما هو معلوم يرجعون في كل فن إلى أهله، في اللغة، في التفسير، في النحو، في الأصول، يرجعون إلى كتب أهله. فكذلك يقول في الحديث: لماذا لا يرجع هؤلاء المتعصبون إلى كتب الحديث؟ لماذا يعتمدون على ما ألفه فقهاؤهم فقط دون رجوع إلى كتب الحديث واعتماد عليها؟ وهو يبين أنه من هنا دخل عليهم الخطأ، وأن بعض من يتعصبون لقد يذكر أحاديث ضعيفة ويبني عليها الأحكام وهم يتابعونه، ولو رجعوا إلى كتب الحديث لعلموا ضعف تلك الأحاديث التي قد بنوا عليها الأحكام، فلا يقع منهم تعصب. وبين رحمه الله كيف كان اشتغال أهل الحديث بهذا الحديث. فنعم، كما قال: ليس هناك أهل فن من الفنون اشتغلوا بالفن الذي هم فيه أعظم اشتغالا من أهل الحديث بالحديث، فقد أفنوا في أعمارهم وتكلموا عن كل دقيق وجليل مما يحتاج إليه فيه، أي فهم أولى بأن يعتمد قولهم ويرجع إلى كتبهم. ثم ضرب بعض الأمثلة مما يقع في كتب الفقهاء وليس مبنيا على علم بالحديث. قال: ومن أراد الوقوف على حقيقة هذا فلينظر مؤلفات جماعة هم في الفقه بأعلى رتبة، مع التبحر في فنون كثيرة عندهم من الفقه شيء كثير، وفنون كثيرة من الأصول وغيره، كالجويني والغزالي وأمثالهما. الجويني الملقب بإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله، والغزالي هو المشهور أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، كلاهما من أئمة الشافعية، بل يلقبون الجويني بإمام الحرمين ويلقبون الغزالي بحجة الإسلام، هكذا مشهورة ألقابهم في كتب الفقه الشافعي، إذا قالوا هذا اختيار حجة الإسلام أو قال به حجة الإسلام يريدون أبا حامد الغزالي رحمه الله. وإمام الحرمين هو أبو المعالي الجويني. فيضرب المؤلف رحمه الله الشوكاني مثلا، يقول: انظر إلى مؤلفات هؤلاء الذين بلغوا في الفقه وتبحروا فيه وفنون كثيرة. قال: فإنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في الحديث تكلموا بما يضحك منه سامعه ويعجب، لأنهم يريدون الموضوعات فضلا عن الضعاف، ولا يعرفون ذلك ولا يفطنون به ولا يفرقون بينه وبين غيره. وسبب ذلك عدم اشتغالهم بفن الحديث كما ينبغي، فكانوا عند التكلم فيه عبرة من العبر. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر كتابه بالمعالي الجويني نهاية المطلب، نهاية المطلب ودراية المذهب، مشهور من كتب الشافعية مطبوع، قال إنه لا يوجد فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري. عن هذا الكتاب ممكن في 15 مجلدا مطبوع الآن، وأنه لا يوجد فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري. وهناك رسالة مشهورة أيضا مطبوعة، رسالة البيهقي لأبي المعالي الجويني، كان في زمنه، فقد ألف كتابا في الفقه، أراد أن يؤلف كتابا جامعا في الفقه، فبدأ ببعض أبواب الطهارة، فوصلت قطعة من إلى البيهقي رحمه الله، فكتب كتابا رسالة وأرسلها إلى الجويني ينبه على أحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة استدل بها في الأحكام، فقبلها ورحب بها وشكر، وترك تأليف هذا الكتاب الذي كان قد عزم على تأليفه. هذا يؤيد ما ذكره الشوكاني رحمه الله، أنهم ذكروا في كتبهم ما هو من قبيل الموضوع ولم يكونوا من أهل الحديث. كذلك الغزالي أبو حامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين، فقد ملأ كتابه إحياء علوم الدين بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع أنه كتاب حوى علوما كثيرة وله في فوائد مفيدة، إلا أن فيه طوام شديد وكبير حذر منه العلماء، حتى إن بعض علماء المغرب لما رأى الكتاب كالمازري وغيره أرادوا إحراقه، وقالوا هذا ليس إحياء علوم دين المسلمين، بل هو إحياء علوم دينه هو، أي لما فيه من الأخطاء. بني كثير منها على أحاديث موضوعة. فهذا يقول الشوكاني رحمه الله في بعض الأمثلة ممن ألف في الفقه من هؤلاء الأئمة ولم يكونوا في المكانة المطلوبة في الحديث، فلذا صدرت منهم أمور عدها أهل العلم نقصا. قال الشوكاني: فكانوا عند التكلم فيه، أي في علم الحديث، عبرة من العبر. قال: وهكذا حال مثل هذين الرجلين وأشباههم من أهل طبقتهم مع تبحرهم في فنون عديدة، فما بالك بمن يتصدى للكلام في فن الحديث ويشتغل بإدخاله في مؤلفاته وهو دون أولئك بمراحل لا تحصى. وهكذا تجد كثيرا من أئمة التفسير الذين لم يكن لهم كثير اشتغال بعلم السنة، كالزمخشري والفخر الرازي، كلاهما من أهل البدع، فالزمخشري من المعتزلة، وكذلك الفخر الرازي من أهل الكلام، وله في كتبه أمور حذر منها العلماء. ثم تاب ومات على خاتمة حسنة، ندم على ما فعل وما كان من صنيع في حياته، حتى قال الذهبي ما نقل عندنا في الحاشية، قال: وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر. فهو لا يألف في التفسير، الزمخشري له كتاب الكشاف مشهور، فخر الرازي له كتاب التفسير الكبير، قال بعض العلماء: حوى كل شيء إلا التفسير، جمع كل شيء إلا التفسير. ألف فيه من عقائد الأشاعرة والمعتزلة ومن علم الكلام، تكلم عن بعض مسائل الفقه ولم يكن بالتفسير المطلوب. فيقول هؤلاء المفسرون: لم يكن عندهم خبرة بالحديث، فذكروا في تفسير كلام الله الأحاديث الموضوعة. قال: وهكذا تجد كثيرا من أئمة التفسير الذين لم يكن لهم كثير اشتغال بعلم السنة كالزمخشري والفخر الرازي وغالب من جاء بعدهم، فإنهم يريدون في تفاسيرهم الموضوعات التي لا يشك من له أدنى اشتغال بعلم الحديث في كونه موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك المفسر قد أدخله في تفسيره واستدل به على ما يقصده من تفسير كتاب الله سبحانه، أي بأحاديث موضوعة جعلها تفسيرا لكلام الله. والسبب عدم المعرفة بعلم الحديث والخبرة فيه. قال: وهكذا أئمة أصول الفقه، فإن أكثر من يشتغل الناس في هذا الزمان بمؤلفاتهم لا يعرفون فن الحديث ولا يميزون شيئا منه، بل يذكرون في مؤلفاتهم الموضوعات ويبنون عليها القناطر. أصل القناطر هي الجسور، ومعنى كلامه أنهم يبنون على القناطر، يبنون عليها مسائل كثيرة على أحاديث موضوعة. قال: وبهذه الأسباب تلاعب الناس بهذا الفن الشريف وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح كذب، فصار من له تمييز يقضي من صنيعهم العجب إذا وقف على مؤلفاتهم، ومع ذلك فهم لا يشعرون بما هم فيه من الخطأ والخطل والزلل، وهم الموقعون لأنفسهم في هذه الورطة بعدم رجوعهم في هذا الفن بخصوصه إلى أهله المشتغلين به، كما يرجعون إلى أهل سائر الفنون عند احتياجهم إلى مسألة من مسائله. ولست أظن سبب تخصيصهم لهذا الفن الشريف الجليل بعدم الرجوع إلى أهله دون غيره إلا ما اتخذه الشيطان في تزيين مثل ذلك لهم من المحال في الدين وإثبات الأحكام الشرعية بالأكاذيب المختلقة وإغفال كثير من مهمات الدين لعدم علم المتكلمين في الفقه بأدلتها. وبهذا نعلم جميعا أهمية رجوع طالب العلم إلى كتب الحديث، وهذا ما سبق مرارا أن التفقه على كتب المذاهب فقط والاقتصار عليها دون عناية بالحديث وأخذ له يعتبر من القصور، فلا يعتمر الإنسان فقط على كتب مذهب ويتفقه عليها دون بناء الأحكام على أدلتها الحقيقية، فهذا كلام عالم الذي في المثل مهما بلغ في العلم يصيب ويخطئ. وهذه المتون الفقهية يستدل لها، لا يستدل بها، ليست أدلة، قد وصلت عند بعض الناس في بعض الأزمنة السالفة أن جعلوها كالدليل، يستدل بما في بعض الكتب على الأحكام، قال فلان في كتاب كذا، ويجعله دليلا كالدليل يسير عليه، وليس الأمر كذلك. فهي تحتاج إلى أدلة يستدل بها لتلك الكتب، لا أنه يستدل بتلك الكتب. فلذا الشوكاني رحمه الله يحرض في هذا الكلام ويحث طالب العلم أن يهتم بعلم الحديث، وإذا درس الفقه يرجع إلى الحديث ويستفيد من أهله ويأخذ هذا العلم من المتخصصين به كما يأخذ سائر العلوم من أهلها المتخصصين بها. قال: وأنت لا يخفى عليك بعد هذا أن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله كائنا ما كان، فإنه لو ذهب العالم الذي قد تأهل للاجتهاد يأخذ مثلا الحديث عن أهله ثم يريد أن يأخذ ما يتعلق بتفسيره في اللغة عنهم كان مخطئا، لبيان الغريب وتفسير الأحاديث يأخذها أقول من أهل الحديث كان مخطئا، يأخذها من أهل الغريب من الشراح. قال: فإنه لو ذهب العالم الذي قد تأهل للاجتهاد يأخذ مثلا الحديث عن أهله ثم يريد أن يأخذ ما يتعلق بتفسيره في اللغة عنهم كان مخطئا في أخذ المدلول اللغوي عنهم، أي إذا هذا إذا لم يكونوا من أئمة اللغة، أما إذا كانوا من أئمة الحديث وأيضا من أئمة اللغة فنعم يأخذ عنهم كما هو صنيع كثير من الأئمة كأبي عبيد القاسم بن سلم، كان محدثا لغويا فقيها، فإذا أخذ الحديث منه وأخذ تفسيره منه أيضا لأنه من أمة اللغة وألف في غريب الحديث كان مصيبا، لكن يكون مخطئا إذا أخذه من أحد أهل الحديث وليس له معرفة أو اهتمام بجانب علم التفسير الأحاديث وعلم اللغة. قال: وهكذا أخذ المعنى الإعرابي عنهم فإنه خطأ، بل يأخذ الحديث عن أئمته بعد أن يكشف عن سنده وحال رواته، ثم إذا احتاج إلى معرفة ما يتعلق بذلك الحديث من الغريب رجع إلى الكتب المدونة في غريب الحديث، وكذا سائر كتب اللغة المدونة في الغريب وغيره، وإذا احتاج إلى معرفة بنية كلماته رجع إلى علم الصرف، وإذا احتاج إلى معرفة إعراب أواخر كلمة رجع إلى علم النحو، وإذا أراد الاطلاع على ما في ذلك الحديث من دقائق العربية وأسرارها رجع إلى علم المعاني والبيان، وإذا أراد أن يسلك طريقة الجمع والترجيح بينه وبين غيره رجع إلى علم أصول الفقه. فالعالم إذا صنع هذا الصنيع ظفر بالحق من أبوابه ودخل إلى الإنصاف بأقوى أسبابه. وأما إذا أخذ العلم عن غير أهله ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليس من أهلها وأعرض عن كلام أهلها فإنه يخبط ويخلط ويأتي من الأقوال والترجيحات فيما هو في أبعد درجات الإتقان وهو حقيق بذلك. فإن من ذهب يقلد أهل علم الفقه فيما ينقلونه من أحاديث الأحكام ولم يقتدي بأئمة الحديث ولا أخذ عنهم واعتمد مؤلفاتهم كان حقيقا بأن يأخذ بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرع عليها مسائل ليست من الشريعة فيكون من المتقولين على الله بما لم يقل، المكلفين عباده بما لم يشرعه فيضل ويضل، سيبني مسائل شرعية وأحكاما على أحاديث موضوعة ثم يفتي الناس بها فيعملون بها فيضل هو ويضل غيره، وكم انتشرت بدع بهذه الأسباب وكم انتشرت أمور لا أصل لها بمثل هذا السبب، الاعتماد على أحاديث ضعيفة وموضوعة وبناء الأحكام والمسائل عليها ثم نشرها بين الناس. قال ولا بد أن يكون عليه نصيب من وزر العاملين بتلك المسائل الباطلة إلى يوم القيامة. أي فالأمر ليس بالسهل، إذا نشر مسائل ليس عليها دليل أو مبنية على أحد الموضوع عمل بها الناس بدع تكون، يقول يكون له نصيب من إثم من يعمل بها إلى يوم القيامة. فإنه قد سن لهم بها سننا سيئة، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه. أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه. وفي لفظ: من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. أخرجه أحمد وأبو داود ورجال إسناده أئمة ثقات. وليس هذا بمجتهد حتى يقال إنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بل هذا مجازف متجرئ على شريعة الله متلاعب بها، لأنه عمد إلى من لا يعرف علم الشريعة فرواها عنه وترك أهلها بمعزل. فإن كان يعلم أنه أخذ ما استدل به من الأحاديث من غير أهل الفن فهو قد أتى ما أتاه من الاستدلال بالباطل وإثبات المسائل التي ليست بشرع عن عمد وقصد. إذا علم أن هذا الحديث الذي أخذه من غير أهله ليس بصحيح، وعلم أن هذا ليس من أهل الحديث الذي أخذ عنه وبنى عليه الأحكام، قال: فما أحقه أن يعاقب على ذلك؟ فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية: يظن أنه كذب. والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا العامد إلى كتب من لا يعرفون صحيح الأحاديث من باطلها ولا يميزونها بوجه من وجوه التمييز كالمشتغلين بعلم الفقه والمشتغلين بعلم الأصول، قد دخل تحت حديث فهو أحد الكاذبين، لأن من كان كذلك فهو مظنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عن عمد منه وقصد، لأنه أقدم على رواية ما لا يدري أصحيح هو أم باطل، ومن أقدم على ما هذا شأنه وقع في الكذب. وأما إذا كان الناقل من غير أهل الفن لا يدري أنه نقل عنه، لا يدري أن من نقل عنه لا تمييز له، فهذا جاهل ليس بأهل لأن يتكلم على أحكام الله، استحق العقوبة من الله بإقدامه على الشريعة وهو بهذه المنزلة التي لا يستحق صاحبها أن يتكلم معها على كلام فرد من أفراد أهل العلم، فكيف على كلام الله ورسوله؟ فبعدا وسحقا للمتجرئين على الله وعلى شريعته بالإقدام على التأليفات للناس مع قصورهم وعدم تأهلهم. إذن جعلهم على حالين: الذي ينقل من كتب من لا يدري أنه من المشتغلين، يقول إن كان عن عمد وقصد وهو عرف ذلك أن فلان ليس من أهل الحديث ولا من أهل المعرفة ونقل عنه عن عمد وقصد، قال فهذا يخشى عليه من حديث من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه أخذ عن من يعلم أنه ليس من أهل هذا الشأن. فإن أخذ عن شخص لا يدري أنه لا تمييز له ولا يعلم حاله يقول فهذا جاهل، إذا كان لا يعلم حال هذا الشخص الذي نقل عن أنه ليس من أهل العلم بالحديث وليس من أهل المعرفة فهذا جاهل، كيف يتجرأ على الكلام على أحكام الله؟ يستحق العقوبة من هذا الوجه. ولا يزال كلام الشوكاني رحمه الله في ذكر هذه الأمور. فالشوكاني رحمه الله عانى من هذا الأمر، ولذا توسع في الكلام عنه، فإنه نشأ في بيئة عنده من التعصب والتقليد ورد أحاديث السنة والاحتجاج بأقوال من يقلدونه عنده من ذلك شيء كثير. فعانى هو وعانى من قبله كالصنعاني وابن الوزير من مثل هؤلاء. فلذا الشوكاني رحمه الله يعالج هذا المرض الذي رآه ويرشد طلاب العلم إلى ترك هذه الطريقة. هذا المنهج في العلم والتلقي لا يزال موجودا عند بعض الناس اليوم من أهل البدع الصوفية كالزيدية وأمثالهم، لا يزالون سائرين على هذه الأمور التي حذر منها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع. وما بقي من الكلام إن شاء الله سيأتي. أخن يقول أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ما عقيدتهما؟ أشاعرة، بل كان الغزالي عنده ما هو أشد من طريقة الأشاعرة من الفلسفة وعلم الكلام والتصوف. رجع عن ما عنده من علم الكلام والفلسفة وندم، والجويني ندم. الجويني هو قائل كلمة مشهورة قال: وها أنا أموت اليوم على عقائد أو على عقيدة عجائز نيسابور. تركوا تلك الأمور الدقيقة التي كانوا يبحثون عنها ورجعوا إلى دين الفطرة. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.